بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى في سورة النور بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. سبق الكلام على هذه الآية، وذكرنا أنه هذا التنويع على البطن رجلين أربع ليس هو حصري، إنما هو الغالب، ولا في دواب تمشي على أكثر من أربع كما سبق درس الماضي، في دواب تمشي في البحر بدون هذا عن طريق اللي يسمونها إيش، الزعانف وكذا، الأسماك وأشياء كثيرة. فالله سبحانه وتعالى ختمها بقوله: يخلق الله ما يشاء. والطيور تطير في الهواء بجناحين وتمشي على رجلين، تنويع واسع. الملائكة يطيرون بأجنحة، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. جبريل عليه السلام له 600 جناح. الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء، يخلق الله ما يشاء، يعني لا حدود لقدرته تبارك وتعالى. أما المستحيل فلا يحتاج أن يستثنى، يقال إلا المستحيل وكذا، لا يحتاج، بعض العلماء يستثنيه لكن هذا غير صحيح. المستحيل ليس بشيء، إن الله على كل شيء، شيء يعني ممكن يصدق عليه أنه شيء، أما المستحيل فليس بشيء. والمقصود بالمستحيل هو المستحيل لذاته، يعني مستحيل انقسم لقسمين كما هو معلوم: مستحيل لذاته، ومستحيل لعدم وجوده. مستحيل لعدم وجوده مثل طيران إنسان في الهواء بيديه، هذا مستحيل إنسان يطير، لا لذاته لكن لأن الله سبحانه وتعالى لم يعطيه هذه القدرة. فلو أراد إنسان يطير بيديه نقول هذا مستحيل، لا تحاول، ليستحيل أن يطير إنسان بيديه، لكن لو شاء الله عز وجل أن يطير على طار. فهذا النوع هذا لا يدخل أو لا يستثنى. الذي يستثنى هو المستحيل لذاته، وهو قليل، مستحيل لذاته قليل، مثل الجمع بين النور والظلمة أو بين الحركة والسكون، لأن هذا يضاد هذا، إذا وجد هذا انعدم هذا والعكس، فلا يمكن أن يجتمعا جميعا، لأن هذا يضاد، يسمى هؤلاء الضدان، الضدان لا يجتمعان ولا يرتفعان، لأن هذا يناقض هذا، هذا ينافي هذا، إذا وجد هذا زال هذا، إذا وجد هذا زال هذا، فلا يجتمعان ولا يرتفعان. هذا شيء؟ لا، هذا ليس بشيء. مثل هل الله عز وجل يقدر أن يخلق إلها آخر؟ هذا ما يجوز أن يذكر أصلا، لكن يذكر للتعليم، لأن بعض العلماء يذكره أن هذا لا يقدر عليه. وهذا الإيراد مثل ما ذكره صاحب الجلالين، قال: إلا على ذاته فهو ليس عليها بقادر، يعني أنه لا يقدر كذا، هذا لا يرد أصلا، إنما يذكر بين طلبة العلم التحذير منه، بيان أنه لا يورد أصلا ولا يستثنى أصلا، لأن الله عز وجل ما استثنى شيئا. إن الله على كل شيء، كل أقوى صيغ العموم، ما قال إلا كذا أو كذا، فالله عز وجل لم يستثني. وهذه الآية متكررة في القرآن في أكثر من موضع، فلا يجوز الاستثناء، لأن المستحيل مثل الأمثلة اللي ذكرنا هذه ليست بشيء، فلا تدخل في الآية أصلا حتى تحتاج إلى تقييد، نقول لا تدخل أصلا، فلا حاجة إلى الاستثناء. طيب، لو قال قائل: هل يجوز أن نقول إن الله على ما يشاء وقدير؟ هذه أظن مرت معنا. الجواب: لا، لا يجوز، لأن الله سبحانه وتعالى أطلق ولم يستثني بالمشيئة أو يقيد بالمشيئة. طيب، ما الفرق إن الله على كل شيء قدير أو إن الله على ما يشاء قدير؟ إذا قلنا إن الله على ما يشاء قدير، مفهومها أن الذي لا يشاءه لا يقدر عليه. الله سبحانه وتعالى لم يشأ أن يطير الإنسان بيديه، نفس المثال، لم يشأ إلا أن يجعل الإنسان يطير بيديه، لم يشأه، لكن هل هو قادر عليه؟ الجواب: نعم، الله قادر عليه لو أراده، لا هو قادر عليه لكنه لم يشأه. فإذا طيران الإنسان لم يشأه الله وهو قادر عليه، إذن التقييد بالمشيئة غير صحيح. فالله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، على ما شاء وما لم يشأ، فهو قادر عليه جل وعلا لكنه لم يفعله، والقدرة ثابتة. طيب لو قال قائل طيب كيف نجيب عن قوله عز وجل وهو على جمعهم إذا يشاء قدير؟ نقول هذا التقييد لمعين، إذا صار الشيء معينا فلا بأس بالتقييد، والمعنى يصير إذا جاء، والله إن الله على جمعهم إذا يشاء قدير، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، يعني إذا يشاء يعني إذا جاء وقت الجمع جمعهم، فهو قادر على أن يجمعهم قبل يوم الجمع لكنه لن يقع. فإذا هذه صفة كاشفة يسمونها، وهذه مرت معنا أكثر مرة، كثير من الناس تشكل عليه مسألة أو هذه المسألة، الصفة المقيدة والصفة الكاشفة، هذه يذكرها اللغة لأن تعلق باللغة أكثر. الصفة الكاشفة هي التي تبين الحال، يعني مزيد إيضاح وليست قيدة. الصفة المقيدة قيد، تقول أكرم زيدا إذا نجح في الاختبار، هذه صفة مقيدة، وهي الغالب أن الصفة الغالب في الصفة تقيد تكون كالشرط. لكن أحيانا تكون الصفة كاشفة، تقول أكرم زيدا إذا نجح في الاختبار، يعني لأجل نجاحي في الاختبار، أو قريب من هذا اللفظ. نأتي مثال من القرآن في قوله سبحانه وتعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، هذه ما يجوز أن نجعلها مقيدة، لأنه لو جعلناها مقيدة يكون المعنى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، هذا هو المشرك، والذي يدعو إلها آخر له برهان ليس بمشرك، وهذا قطعا ليس المراد، إنما المراد بيان حال من دعا مع الله إلها آخر، أنه كل من دعا مع الله إلها آخر فهو لا برهان له به، وليست قيدا، قد يكون وقد لا يكون. والأمثلة كثيرة، مثل قول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما. هل هي مقيدة يعني يصير لها مفهوم؟ الجواب لا، ما في قتل للنفس جائز وأنه يكون على وجه ليس عدوانا وظلما، لا، كل من انتحر قتل نفسه فهو آثم وهو عدوان وظلم. إذن هذا بيان حال من قتل نفسه أنه يقتلها عدوانا وظلما، لكن قتل الغير للغير قد يكون عدوانا وقد يكون بحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. هذا قتل شخص لآخر، قد يكون عدوان قد يكون بحق، لكن قتل النفس هذا دائما يكون عدوانا وظلما، لا يجوز الانتحار على أي حال. ولذلك الحديث جاءت مطلقة، من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجه بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، وهكذا. إذن نقول هذه الآية في سورة الشورى وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، هذه من باب الصفة الكاشفة، وهو على جمعهم إذا يشاء، لأنه لا يقع الجمع وهو يوم القيامة إلا بمشيئته تبارك وتعالى. فإذا كاشفة أن الجمع لا يكون لمشيئة الله، يعني كان المعنى إذا جاء وقت الجمع الذي شاءه الله جمعهم وهو قادر على ذلك، وليس له مفهوم أنه وهو الجمع إذا يشاء قدير، إذا لم يشاء أنه ما يقدر، يعني الآن ما شاء الله أن يجمع العباد أي أن يبعثهم، لكن لو شاء أن يجمعهم الآن يقدر ولا ما يقدر؟ يقدر بلا شك، لكن إذا هذه صفة كاشفة. كذلك في الحديث هي وردت في موضعين، تقييد القدرة بالمشيئة وردت في موضعين، واحد في القرآن واحد في السنة، ما يعرف لهم الثالث، يعني حالات نادرة. والسنة في صحيح مسلم في آخر رجل يدخل الجنة إذا قال الله عز وجل أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها، فيقول أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ قال فإن لك الدنيا وعشرة أمثالها معها، فيقول أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فيقول الله عز وجل إني لا أستهزئ منك ولكني على ما أشاء قادر. هذا الحديث صحيح، وهذا لفظه على ما أشاء قادر. هل هو تقييد؟ لا، إنما هو كاشف لهذه الحالة المعينة، لأن الله عز وجل شاء أن يعطيه الدنيا عشرة أمثالها معها، وليس قيدا عاما، لأنه جاء في أمر مخصوص قد شاءه الله عز وجل، فالله أعطاه. يرضيك أن أعطيك الدنيا عشرة أمثالها معها، أعطاه ولا ما أعطاه؟ أكيد أنه أعطاه، الله عز وجل وعده ونفذ له، فهو على ما أشاء. يعني أنا شئت هذا، معنى الكلام أنني شئت هذا وأنا قادر عليه فخذه، وليس من باب الاستهزاء. لأن هذا الرجل لا يصدق أنه سيعطى هذا العطاء، وهو آخر رجل خرج أو نجا من النار ودخل الجنة، يظن أنه يعني لو دخل في أطراف الجنة كان راضيا، ولا يطمع في درجات عالية أو في ملك كبير، فيفاجأ لأن الله يعطيه الدنيا عشرة أمثالها معه. إذن التقييد والمشيئة نقول غير صحيح، وهو استثناء لما عممه الله أو أطلقه الله عز وجل. إن الله على كل شيء قدير، كل شيء ممكن فالله عليه قدير، وليس له استثناء، لا يجوز أن يستثنى منه شيء. ثم قال جل وعلا لقد أنزلنا آيات مبينات. الآيات هل الآيات الشرعية ولا الكونية؟ لما نقرأ هذه الآية إيش نفهمها؟ آيات القرآن الكونية فقط ولا تشمل الكونية الشرعية، يعني آيات القرآن الشرعية، أو تشمل الشرعية والكونية؟ ما تقولون؟ تشمل ولا ما تشمل؟ تشمل صح؟ تشمل. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، فالله سبحانه وتعالى جعل على طريق الحق آيات حسية ومعنوية، يعني شرعية مسموعة وكونية مرئية، كلها تدل على وحدانية الله عز وجل وعلى كمال قدرته وعلى كرمه وإلى آخر صفاته. فالذي يريد الحق يجتمع له هذا وهذا، وهذا أقوى ما يكون من الدلالة على الحق، أنك تسمع الخبر وترى الأثر، فيجتمع الدليلان جميعا، ما أحدهما يعضد الآخر، هذا أقوى ما يكون من الدلالة. لكن من أعمى الله بصيرته فلا حيلة فيه. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصر، ولهم آذان لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. وليس المراد لا يبصرون أبدا يعني أنهم عمي، لا، المراد لا يبصرون إيش؟ الأدلة، يرون الشمس لكن ما يبصرون الدلالة على وجود الله وعلى وحدانية الله سبحانه وتعالى. فالبصر الحسي موجود، لكن المنفي هو الفائدة الشرعية من البصر، أن يستدل به على وجود الله وحدانية الله، وأنه سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة. هذا معنى لا يبصرون بها، ولهم أذان لا يسمعون بها، هذا واضح، لا يسمعون يعني لا يفهمون، وإن سمعوا القرآن لكنهم لا يسمعون سماع فهم وقبول، بل سماع مجرد. فالمنفي هو الاستدلال أو الانتفاع بالقلب والسمع والبصر. إذن يشمل الجميع. لقد أنزلنا آيات مبينات، الآيات موجودة الحسية والشرعية، ولكن والله يهدي، الآيات ما تكفي، فما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. صلى الله العافية. الله عز وجل إذا يعني أراد أن يظل هذا العبد طبع على قلبه وختم على سمعه وجعل على بصره غشاوة فلا يرى ولا يسمع ولا يعقل، يصير في مرحلة أو منزلة حط من الأنعام، الأنعام تعرف ربها بالفطرة وهذا لا يعرف ربه عز وجل، ويعبد شجرا أو حجرا أو ينكر يعني الأديان كلها، نسأل الله العافية. الملحدين في الآيات لا تنفع إذا لم يهدي الله سبحانه وتعالى، والهداية لها أسباب كما سبق. والله يهدي من يشاء، هذه آيات مطلقة وجاءت جاء لها تقييد في مواضع كثيرة، يهدي من يشاء، لكن من هو الذي يشاء أن يهديه؟ ليس يعني بدون سبب مثل ما يسميه جزافا أو هداية عشوائية أو كذا، لا، الله عز وجل حكيم وهو أعلم بالمهتدين. فالهدى نور وخير عظيم لا يضع الله إلا في محل قابل، محل يستحق لهذا النور، لأن هذه كرامة من الله عز وجل، فلا يوضع هذا النور في قلوب خريبة، قلوب خبيثة. وأنت الآن لو عندك طيب تروح الكلب تقول طيب الكلب، ولا الطيب شيء نجس وفيه قذرات ونجسات، ما يصلح، هذا نجس أصلاً، كيف تطيبه؟ خذ لك نجاسة وقعد طيبها بأغلى أنواع الطيب، ينفع ولا ما ينفع؟ ما ينفع، تبقى نجسة حتى لو تصب عليه الطيب صباً، أصلاً هذا المحل ليس قابلاً للطيب، الطيب يوضع في الأشياء الطاهرة حتى يزيدها طهارة وجمالاً وخيراً. فالله سبحانه وتعالى حكيم يضع الأمور مواضعها وهو أعلم بالمهتدين، الله أعلم حيث يجعل رسالته، وهكذا آيات كثيرة حتى لا يتعلق الإنسان بالقدر، لأن المفرط يتعلق بالقدر كما يتعلق الغريق بالقشة، يريد أي شيء يذهب عنه عتاب النفس أو لوم الآخرين، يريد أن يريح نفسه فيحتاج بالقدر، واحتجاج باطل طلعه الله في كثير من النصوص. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وهو دين الإسلام والقرآن والهدى والحق. ويقولون الواو تدل عليه على شيء متقدم، ويقولون يعني أنهم قالوا أشياء، وهذا من جملتها يعني أن هؤلاء المنافقون لهم أقوال خبيثة كثيرة، وليس هذا هو الوحيد. ويقولون يعني مع الأقوال السابقة، ويقولون أيضا تقديره يعني، ويقولون أيضا آمنا بالله، هذا حال المنافقين يظهرون الإيمان، لماذا؟ خوف على أنفسهم، خافون من القتل، خافون من أن يعني يقام عليهم حدود أو كذا، فهم يستترون بإظهار الإيمان والحلف، إذا شك في حالهم حلفوا واجتهدوا في الحلف، جهد إيمانهم، يحلفون يعني يجتهدون في الحلف من أجل أن يأمنوا على أنفسهم، فيقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، وهم كذب لا طاعة ولا إيمان، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. ثم يتولى فريق منهم، ماذا تفهم منها؟ هؤلاء منافقون، كيف يتولى فريق منهم؟ لماذا لم يقل ثم يتولون؟ لأنه الكلام في المنافقين، كيف قال ثم يتولى فريق منهم؟ نقول لأن بعض المنافقين إيش؟ آمن ولا لا؟ إيمانا حقيقيا ولا لا؟ فيه منافقون آمنوا، وذلك الذين سبوا واستهزأوا بالنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، كيف يعفو عنهم وهم كفروا؟ والله لا يهدي القوم الكافرين، لا 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 يغفر الكفار، يعفو عنه بإيش؟ بهدايتهم للإيمان الحقيقي. فبعضهم تاب ورجع إلى الإسلام ومات على الإسلام فعفى الله عنه، وبعضهم استمر على النفاق ومات منافقا والعياذ بالله. وهذا كثير في القرآن الاستثناء، لأن الله سبحانه وتعالى حكم عدل لا يظلم أحدا من خلقه، حتى أهل الكتاب على كثرة فسادهم وكفر وعنادهم الله عز وجل لا يعمم إذا وصفهم، يقول منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، وهذا هو العدل، يعطى كل ذي حق حقه فلا يعمم مع وجود مهتدي ولو كان قليلا، الله عز وجل يستثني. ثم يتولى فريق منهم، الأكثر من حال أو الأكثر من المنافقين، الغالبية منهم العظمى رجعوا إلى الإيمان الحقيقي ولا ماتوا على النفاق، غالبهم أصر على النفاق ومات منافقا والعياذ بالله. منهم من أسلم مثل الجلاس بن سويد الذي قال إن كان ما جاء به محمد حقا فنحن شر من الحمير، قالها بحضرة من؟ عمير ابن سعد رضي الله عنه، وكان غلاما في حجره، معنى غلام في حجره أن تزوج أمه هو يتيم، فتربى في بيت الجلاس، وكان الجلاس غنيا وكان يحب عمير هذا ويحسن إليه، فسبحان الله يعني كأنه ابنه نشأ في حجره فصار يحبه وينفق عليه ويكرمه. فالغلام هذا صغير لما رجع عمير بن سعد من المسجد رضي الله عنه بدأ يتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام وكذا ويثني عليه، فغضب هذا المنافق وخرجت منه كلمة كفر، يعني كأنه يعني ما استطاع يمسك نفسه من شدة الغيظ، فقال هذه الكلمة بحضرة عمير بن سعد، قال إن كان ما جاء به محمد حقا فنحن شر من الحمير، هذه سمع عمير بن سعد فما استطاع أن يسكت، حس بمسؤولية الذنب لو سكت فذهب إلى النبي، مع أن الجلاس بمثابة أبيه الآن عايش في بيته والذي ينفق عليه ويكرمه ويحبه ويحسن إليه وهو غني، ومع ذلك رأى أنه يجب عليه شرعا أن يذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأن يخبره، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وذكر له مقولة الجلاس كفر صريح، فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام وسأله فأنكر وحلف بالله أنه ما قال. طيب الآن من يصدق هذا غلام؟ الله أعلم كم عمره، يعني خلنا نقول عمره من 10 أو 12، يعني ما بلغ، صغير، غلام صغير ما تقال للبالغ، يعني من 10 أو 12 سنة صغير، وهذا رجل كبير ويظهر الإسلام وكذا ويحلف بالله أنه ما قال، فاللوم توجه والتهمة توجهت إلى عمير بن سعد، صغير يمكن أنه على الأقل أخطأ أنه ما ضبط الكلمة وأنه كذا، فصار عمير هو المتهم. لكن شوف عدل الله سبحانه وتعالى، ما غادر الجلاس مكانه حتى نزل الوحي على رسول الله عليه الصلاة والسلام في المسجد، النبي عليه الصلاة والسلام دعاه في المسجد وسأله فأنكر وحلف، هذا الجلاس وهذا عمير بن سعد والنبي عليه الصلاة والسلام، بعض الصحابة أكيد في بعض الصحابة حاضرون، أن الرواية ما فيها ذكر الصحابة، لكن المهم أنه أنكر فنزل الوحي في الحال. تذكرون الآية اللي نزلت في سورة التوبة ويحلفون بالله ما قالوا، أول الآية أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير، يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، وهم شف بعد إسلامهم، لماذا لم يقل بعد إيمانهم؟ لأن الإيمان هو إيمان الباطن، وهم عندهم إيمان باطن، إيمانهم ظاهر فوصفهم بالإسلام لأن الإسلام هو الظاهر، لكن لم يصفهم بالإيمان لأنهم ليس عندهم إيمان باطن، وهذا يدل على أن الإسلام والإيمان هذا للباطن وهذا للظاهر. فمثل آية الذاريات فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، لأن البيت فيه امرأة لوط تظهر الإسلام وهي كافرة في الباطن، فلما ذكر البيت وصفهم بالإسلام لوجود امرأة لوط، لكن اللي نجاهم قال فأنجينا من كان في الآية أنجينا من كان فيها فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فرق فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين لأن اللي خرج مؤمنون ظاهرا وباطنا لوط وابنتاه فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين لأنه الآن فيه امرأة لوط وهي ليست مؤمنة فوصف البيت بالإسلام. هذه مثلها ولقد يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. ما المراد بهموا بما لم ينالوا؟ لأنهم حاولوا قتل النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك لما رجع ودخل في العقبة مكان مرتفع فوق جبل طريق ضيق في هاوية من هنا هناك فاجتمعوا ليلا وتلثموا مجموعة من المنافقين فجاءوا لينفروا راحلة النبي عليه الصلاة والسلام لعله يسقط على الهاوية فيموت. فنزل حذيفة كان مع النبي عليه الصلاة والسلام وضرب وجوه رواحلهم حتى تفرقوا ونجوا حفظ الله نبيه عليه الصلاة والسلام. كانوا يعني متآمرين على قتل النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الطريقة في الليل متلثمون يريدون أن يسقط عن راحلة فيهربون يتفرقون في الجيش ولا يدرى منهم والجيش كثير حول 30,000 فالله عز وجل أحبط كيدهم فأشار إلى هذه ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. يعني حالهم في أقبح حال. يعني أنتم تنقمون الآن على الله اللي خلقكم واللي أغناكم لأن جلاس كان غنيا يعني الله اللي أغناك واللي خلق واللي أغناك وأنت الآن تحاربه. يعني ما يليق هذا. كيف تحارب ربك واللي أغناك؟ والرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء فتحت الفتوح أن الآيات هذه في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام فتح الله خيبر كثرة الخيرات فتح الله مكة وفتح الجزيرة وصل لأطراف الشام فالله عز وجل أغناهم بالإسلام محمد عليه الصلاة والسلام ومع ذلك يحاربون الله واللي أغناهم تبشيع لحاله. وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا. شف رحمة الله سبحانه وتعالى. هؤلاء المنافقون كفرة هم العدو هم أهل الكيد والخبث والشر وهم بقتل النبي عليه الصلاة والسلام ومع هذا كله يدعوهم إلى التوبة. هذا غاية الرحمة من أرحم الراحمين عز وجل. فإن يتوبوا يكن خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. ما الذي حصل؟ الجلاس بهت ما توقع أنه بتنزل آيات وأنه يفتضح في المجلس. فلما وصل النبي عليه الصلاة والسلام ويقرأ الآية إلى قوله فإن يتوبوا في الحال قال بل أتوب يا رسول الله بل أتوب يا رسول الله. لأنه يعني هذه آية عظيمة أن الله عز وجل في اللحظة أخرج ما في قلبه وفضحه ثم دعاه إلى التوبة فلم يجد أمامه إلا التوبة وفقه الله صدق فالله صدق معه وقبل توبته فصلح حاله واستقام واستمر على إيمانه. ثم كان يقول بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام يعني ازداد حبه لعمير بن سعد رضي الله عنه صار يحبه أكثر. وإذا جلس في مجلس وراء عمير شو يقول؟ يقول هذا يشير إليه هذا الذي أنقذني الله به من النار. يعني الله عز وجل حكيم إذا أراد شيئا هيئ سببه. يعني لو أن عمير سكت وما تكلم ومشت الأمور واستمر على نفاقه ومات وين يروح؟ مخلد في النار. لكن الله عز وجل شاء أن يفتضح ليكون خيرا له وليسلم. لكن بعضهم وأكثرهم مهما افتضحوا لا يسلموا مثل الجد بن قيس. الجد بن قيس هذا أنزل الله في آيات وإذا قيل لهم تعالوا وإذا قيل تعالوا إلى رسول الله تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم هم يصدون ورأيتهم يصدون هم مستكبرون سورة المنافقون. هذه نزلت في الجلاس في هذا الجلاس الجد بن قيس ومن كبار المنافقين. هذا ما نفعته. كانوا في غزوة إيش؟ كانوا في غزوة الحديبية في صلح الحديبية وكذا نزلت الآيات في طعن في صلح الحديبية وقال تعالى كان هذا الخبيث الجد بن قيس قد أضل ناقته ليلا يعني انفلتت وراحت وكان يبحث عنها وقال كلمات خبيثة عاد سواء في الحديبية أو في غيرها يرجع إلى سبب نزول الآيات. فأتي لم يعني الله عز وجل قيل له وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله دعوة إلى يعني حتى ما قال استغفروا أنتم تعالوا يستغفر لكم رسول الله إحنا رسوله بيستغفر لك يعني ما حتى تعب الاستغفار من لن تكلفه بس تعال أنت استغفر لك يعني اطلب منه يستغفر لك والله يغفر لك. لكنه عصر قال لما جاء الشخص لما سمع رجل الآية انطلق إليه حرصا على الخير وتلاها عليه فأبى وقال والله لئن أجد راحلتي خير لي من أن يستغفر لي صاحبكم على سبيل الكفر والخبث والإعراض والاستهزاء برسول الله عليه الصلاة والسلام. أصر على نفاقه ومات منافقا والعياذ بالله. فكثير منهم على هذا الحال عندهم حقد وحسد وإصرار على الشر والعداوة والنفاق فيموتون على ذلك عياذا بالله. منهم من أسلم وتاب حسن إسلامه والله سبحانه وتعالى يقول ولو علم الله فيهم خيرا لا أسمعهم. لا يمكن يموت أحد في قلبه خير إلا ويسمعه الله. بعض الناس يحزن جهلا من يقول يا أخي هؤلاء اللي في الصين واللي في اليابان واللي في أمريكا واللي في أصقاع الأرض هذولا ما عرفوا الدين ولا فهموه ولا كذا وصلهم مشوه وأنه دين إرهاب ودين كذا وكذا فيعني أعطوا معلومات مغلوطة عن الإسلام منفرة فأخذوا موقف ونفروا ولم يسلموا. لكن لو فهموا وأن الدين دين الرحمة ودين العطف ودين العدل ودين الكذا ودين كذا والأخلاق وكذا يمكن يسلمون. في كل هذولا في النار. الشيطان يعني يشكك بعض الناس في مثل هذه الأمور خصوصا اللي يسافر هناك يروح يحتك بمثل هؤلاء يجد فيهم أنهم ناس يعني مثل تقول ما فيهم حقد على المسلمين في الغالب ويتعاملون ببساطة وكذا تبايع معهم ويشري ويتعاملوا ويستأجر منهم ويأخذ ويعطي بكل سهولة ويمكن يحترمونه ويقدرونه وكذا وهو يعرفون أنه عربي مسلم ما في عداوة واضحة بالعكس بعضهم يعاملوا بالصدق والأمانة وكذا. فيقول ذولا حبيبين وناس بعضهم يعني حتى الكلمة يقول طيبين وهذه الكلمة طبعا ما يجوز إطلاقها لكن سمعت من بعض الناس يقول طيبين يا أخي من طيبين يميز الله الخبيثة من الطيب المشرك خبيث وليس طيب. فتأتي الشبه كثير من الناس ويقول يعني كل هؤلاء مليارات يعني المجموع 5-6-7 مليار كلهم كفار هؤلاء كلهم في النار وكذا. فكأنه في حسرة في قلبه عليهم ويعني كأنه الشيطان يريد أن يلقي في نفسه أنهم يعني تعالى الله إن الله ظلمهم دخلهم النار بدون أن يبين لهم الإسلام بحقيقته وكذا. لا تحسن. الله عز وجل أعطانا هذا المقياس. احفظ هذه الآية تستريح. ما هي؟ ولو علم الله فيهم خيرا لا أسمعهم. تشوف واحد يهتدي أمريكي صيني أسترالي في أصقاع الأرض يهتدي إذا قلت وش قصة هدايك يجيب سبب أحيانا يكون سبب غريب أحيانا سبب بعيد أحيانا سبب بسيط وجعله الله سببا لأن الله عالم في قلبه الخير. أعطيكم قصة واحدة حتى ما نستطرد كثيرا لكن هذه مواقف طيبة. شخص جاء هنا لدول الخليج وفي عمل وكذا وانتهى ولما راد السفر سولوا حفلة احتفال وهدوا عليه هدايا اللي هم معه والزملاء وكذا. من ضمن الهدايا مصحف مترجم بلغة أوروبية أمريكا أوروبية وكذا الإنجليز يعني. فواحد سبحان الله أعطاه مصحف طباعة فاخرة مترجم بالإنجليزي تفسير القرآن مترجم في حاشية المصحف وحطها في صندوق وكذا وأعطاه من ضمن الهدايا. أخذ الهدايا هذا وراح إلى بلده تقاعد وجلس كبر في السن صار عنده فراغ طويل فشعر بالضيق. تعرف الواحد لا كبر هناك لا عنده أولاد حتى الزوجة حين ما عنده زوجة كثير منه يبقى وحيدا. فبدأ يقلف يتذكر الهدايا اللي قبل 10-20 سنة فراح يقلف في الهدايا يشوف هذه بعضها درع تذكاري بعضها كذا بعضها كذا. وصل إلى الصندوق فتح الصندوق وجد المصحف والرجال فاضي وراحت الشهرة وكان مشهور يعني راحت الشهرة وراح الناس وكذا. فالآن وحيد وفاضي فبدأ يقرأ وشوي شوي يقرأ يقرأ ثم أسلم. هذا السبب يعني مصحف أهدي من أكثر الله أعلم 10 سنين أو أكثر صار سبب لهدايتي بعد هذه المدة الطويلة. أبقاه الله عز وجل وشعر بالفراغ هيا الله له الأسباب فأسلم بهذا السبب. في أسباب كثيرة تتعجب حينما تسمع قصص الإسلام من أسلم من الكفرة في مشارق الأرض ومغاربها لأن الله علم فيهم خيرا فأوصل إليهم الحق. الغلام الذي قتله الخضر إيش قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام الذي قتله الخضر عليه السلام إيش قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الغلام حديث صحيح مسلم إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا ولو عاش لأرهق والديه كفرا. هذا الغلام لو عاش مهما دعي ومهما رأى من الآيات ومهما حصل فإنه لن يسلم لأنه طبع على قلبه. علم الله عز وجل أنه خبيث وأنه اختار الخبث بإرادته فطبع على كل هذا مقدر قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قدر الله الطبع على قلبه بناء على اختياره. علم الله عز وجل أنه سيختار الكفر وأنه سيمعن فيه ويظلم ويرهق والديه لو عاش فقدر الله أن يقتله الخضر قبل أن يكبر وينتشر شره. هذا الغلام قتل الخضر في النار ولا في الجنة؟ قتل قبل البلوغ. ظاهر السياق أنه قتل قبل البلوغ في النار ولا في الجنة؟ هذا في النار لأنه مطبوع كافر ولو اختبر في الآخرة سيختار الكفر والله عز وجل يعلم أنه لن يسلم سواء عاش أو لم يعش. فالله على عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير. فإياك أن يتسرب إلى نفسك أن هؤلاء مظلومون. يقول لك هذول عوام مثل عوام الرافضة عندهم شرك أكبر يعتقدون العصمة الأولياء يعلمون الغيب يتصرفون كانوا يدعونهم يذبحون لهم وكذا. حاول الرافضة يقول لك يا أخي هذول عوام جهلة ما يقرأ ولا يكتب ومن يوم فت عيونه يسمع أن هذا الولي وهذا اللي كذا وهذا اللي يفعل يتصرف فيها وكذا وأنه يدعى وأنه يفرج الكربات فمشى على هذا لأنه جاهل ما يعرف وهم ملايين في العالم. فهل هم معذورون؟ لا ليسوا معذورين لأن الله عز وجل علم خبثهم فأضلهم بعلم وعدل تبارك وتعالى ولا يظلم ربك أحدا. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا أطعنا يعني استسلمنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. هذه يقولون نزلت في منافق ويهودي حصل بينهم خصومة فقال المنافق نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم وقال اليهودي نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. ما يقول رسول الله أنه ما يؤمن بنا رسول قال نتحاكم إلى محمد لكن نحن نقول صلى الله عليه وسلم. فقال المنافق نتحاكم إلى كعب ابن الأشرف اليهودي المشهور. شوف العكس الآن قال علم المنافق أن النبي عليه الصلاة والسلام سيحكم بالعدل والعدل ضده فهرب عن حكم النبي عليه الصلاة والسلام. فقال لما قالوا اليهود يتحاكم محمد قال لا إن محمدا يظلمنا. فيعني ادعى أن الرسول عليه الصلاة والسلام يظلم لئلا يعترف أنه على باطل، أنه يعلم من قرارة نفسه أن النبي عليه الصلاة والسلام رسول وأنه لا يمكن أن يظلم، لكن الحق عليه، فأبى أن يقبل حكم رسول الله عليه الصلاة والسلام. واليهود لماذا قبل حكم الرسول عليه الصلاة والسلام؟ حبا له؟ لا، لأنه يعرف أن الحق معه وأن الرسول عليه الصلاة والسلام سيحكم بالعدل. فنزلت فيه هذه الآية: وإذا دعوا إلى الله. طيب دعوا جمع، والقصة حصلت لواحد، نقول لأنهم يتشابهون، ففعل واحد يمثل الجماعة، وهذه قاعدة في القرآن أنه يأتي الفعل يعني الذي يفعل واحد ثم ينسب للجماعة، ينسب اليهود كلهم، ينسب للمنافقين كلهم، لأن الراضي كما يقال كالفاعل، إذا فعل الشيء أو قيل القول وراضيه الجميع فكلهم يكونون سواء. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. هذه قاعدة: إنكم إذن مثلهم. فالموافق يكون كالقائل أو كالفاعل ما لم يتبرأ من هذا القول أو الفعل. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. هذا أيضا أنه بعضهم يأتي إما لأنه تاب وآمن أو لأنه يعرف أن الحق له، أن النبي عليه الصلاة والسلام سيحكم له، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. يعني حتى اللي كان معرضا أو يرفض حكم النبي عليه الصلاة والسلام إذا علم أن الحق له سيأتي مذعنين. مذعنا، إيش معنى مذعن؟ يقول الإذعان هو الطاعة مع المسارعة. أذعن أي أطاع، جاء طائعا مسرعا، هذا معنى الإذعان، يشمل معنيين، وهذا مبالغة في الطاعة. يأتوا إليه مذعنين يعني مطيعين مسرعين، لا الحب للرسول عليه الصلاة والسلام، لكن لأنهم يعلمون أنه سيحكم لهم فيأتون مذعنين مثل ما فعل اليهودي. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا؟ شنو الاستفهام هنا؟ استفهام أنواع، هل هو على ظاهره ولا يراد به التوبيخ والتحقير والتنفير؟ لا شك أنه الثاني، هذا ليس استفهاما على ظاهره. استفهام اللي على ظاهره أن المستفهم لا يعرف الجواب. مثلا أنت الآن واحد مثلا تأخر، تقول له أنت مريض، تنتظر الجواب، يمكن يقول لك نعم يمكن لك لا، بس إني انشغلت كذا. هذا هو الأصل في الاستفهام، الأصل أن المستفهم يريد الخبر لا يعرفه، لكن أحيانا يأتي استفهام والمستفهم يعرف الخبر لكن لمعنى آخر، حين يراد بالتقرير، حين يراد بالتقريع والتوبيخ والذم وكذا. مثل واحد يقول له أنا ما قلت لك لا تفعل كذا، هو الحين يعرف أنه قايل له، لكن يسأله لأجل أن يقرره، لأجل أن يوبخه لماذا خالفت قولي. وهذا كثير، لا شك كثير في القرآن في الأحاديث. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ هذا استفهام، تقرير، توبيخ، تقريع، وهو أبلغ من الخبر المجرد، أنه يعني فيه مبالغة في الذم والتوبيخ. أفي قلوبهم مرض؟ الجواب نعم، في قلوبهم مرض. أم ارتابوا؟ نعم هم مرتابون. أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ نعم هم يخافون أنه يحكم عليهم، لأنه يعرفون الحق ليس لهم فيخافون أن يحكم عليهم. بل أولئك هم الظالمون، تأكيد أنهم ظالمون وليسوا يعني معرضين، أو ليسوا يعني لم يأتوا لأمر آخر، بل هو الظلم والخبث. إنما كان قول المؤمنين، إنما أداة حصر، المؤمن هذا حاله لا يحيد عنه، حصر في هذا. المؤمن ما له إلا حال واحد هو هذا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله، إلى الله إلى كتاب الله، إلى رسوله، إلى شخصه في حياته أو سنته بعد وفاته، بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، سمع القول وأطاعه بالفعل، هذا حال المؤمن، وأولئك هم المفلحون. هم هنا يراد بها أيضا التأكيد والحصر، تقول فلان هو المجتهد، هذه تشمل معنيين التأكيد والحصر، يعني مفهومها فلان هو المجتهد أي وحده، هذا مفهوم الصيغة هذه. لكن لو قلت فلان مجتهد هذا ما يخرج غيره، وصف فلان مجتهد، يمكن معه واحد ثاني وثالث، لكن إذا تيت بالضمير، ضمير الحصر أو ضمير الفصل، هذا يدل على الحصر والتأكيد. أولئك هم المفلحون، أي هم المفلحون، يؤكدها ويحصرها فيهم، وليس ولا يفلح غيرهم من أصحاب الأديان الأخرى. أولئك هم المفلحون. طيب ما معنى الفلاح؟ المفلح، الفلاح يقول هو الفوز بالمطلوب، هذا تعريف الفلاح، أفلح أي فاز بمطلوبه أيا كان المطلوب. يقول أفلح فلان يعني ظفر بما يريد. فالله عز وجل يصف المؤمنين بالفلاح في آية كثيرة، قد أفلح المؤمنون أي فازوا بمطلوبهم وهو رضوان الله وجنته، صلى الله عليه وسلم مفلحين. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون، هذا الآن شرط. من يطع الله ورسوله، الطاعة ظاهرا وباطنا، ظاهرا في الأعمال وباطنا في القلوب. ومن يطع الله ورسوله، يطيع أوامر الله في القرآن وأوامر الرسول عليه الصلاة والسلام في السنة أو بشخصه مواجهة حينما كان حيا. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله، الخشية هي إيش؟ الخوف المشوب بالعلم، أن الخوف أنواع، والخشية نوع من الخوف، خشية خوف مشوب بالعلم. ولذلك الله عز وجل ذكر في حق العلماء إنما يخشى الله من عبادي العلماء. ويخشى الله ويتقه، أصلها يتقي المضارع يتقي بالياء، لكن حذفت الياء لأجل الجزم، لأنها في لأن اسم الشرط، اسم الشرط مجزوم، فحذفت الياء لأجل الجزم. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله أصلها يتقيه، الياء حذفت لأنها مجزوم، اسم شرط مجزوم، وعلامة الجزم حرف حذف حرف العلة هو الياء، صارت ويتقيه. الأصل القاف مكسورة، يتقيه يتقيه، هذا أصل الكلمة، حذفنا الياء. طيب لماذا سكنت القاف؟ لماذا ما باقي؟ يعني لو قال قائل لماذا القاف سكنت؟ الأصل مكسورة، طيب السبب سكون القاف ويتقه؟ يعني الأصل حتى لو حذفنا لها ماذا كيف ننطقها؟ ويتقه. ومن يطع الله ورسوله ويتقه، ما نقول يتقيه، لا نقول يتقه. يمكن نكسر القاف سكن ونحذف الياء. طيب لماذا سكنت القاف؟ قالوا للتخفيف، لأن الكسرة ثقيلة، ويتقي في كسرة على الهاء، فلو كسرنا القاف كن في ثقل، أيما خف، ويتقه ولا ويتقه؟ الأول ولا الثانية؟ الثانية. فالتخفيف معروف في لغة العرب إذا كان لا يغير الإعراب، لأنه إذا تغير الإعراب تغير المعنى، لأنه كيف نعرف الفاعل والمفعول من الإعراب، فاعل مرفوع مفعول منصوب وهكذا، فالعرب جعلوا هذه الحركات الإعرابية عشان يتبين الفاعل مفعول والصفة وكذا. مرفوع عرفت أنه فاعل، منصوب عرفت أنه مفعول، مجزوم عرفت فيه أنه اسم شرط أو جواب شرط وهكذا. فإذا كانت إذا كان تغيير الحركة لا يغير لا يتعلق بالإعراب فلا بأس تغير للتخفيف ولا تؤثر، يعني ما يحصل لبس في المعنى، فكل واحد المعنى واحد، ويتقه ولا ويتقه معنى واحد. مثل وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، في قراءة ورجلك ورجلك ورجي في قراءة كسر الجيم في قراءة بسكون الجيم ورجلك، لماذا؟ نفس الباب وسكنت الجيم.
الله أكبر.